أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ حزت.
نعم شيخنا، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولنا وللحاضرين، وبإسنادكم حفظكم الله. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين. مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. وذكر عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن ابن بحينة مثله بمعناه. وقد ذكرنا ابن بحينة في كتاب الصحابة بما فيه كفاية. وفي هذا الحديث بيان أن أحدا لا يسلم من الوهم والنسيان، لأنه إذا اعترى ذلك الأنبياء فغيرهم بذلك أحرى. وقد يكون ذلك منه عليه الصلاة والسلام ليسن لأمته، كما جاء عنه: إني لأنسى أو أنسى لأسن. وفي هذا الحديث من الفقه أن المصلي إذا لم يجلس في اثنتين وقام واعتدل قائما لم يكن له أن يرجع. وإنما قلنا واعتدل قائما لأن الناهض لا يسمى قائما حتى يعتدل، فالقائم هو المعتدل. وفي حديث مالك في هذا الباب: ثم قام ولم يجلس. وإنما قلنا إنه لا ينبغي له إذا اعتدل قائما أن يرجع إلى الجلوس، لأنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتدل قائما لا يخلو أمره من أن يذكر بنفسه أو يذكره من خلفه بالتسبيح، ولا سيما قوما قد قيل لهم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، وهم أولو النهى وأولى من عمل بما حفظ ووعى. وأي الحالين كان فلم ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجلوس بعد قيامه ذلك. فمنها هنا قلنا: لا ينبغي لمن اعتدل قائما أن ينصرف إلى الجلوس. وقد روى المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام من اثنتين واعتدل فسبحوا به فلم ينصرف وتمادى في صلاته، ثم سجد لسهوه وفعل ذلك المغيرة وسبحوا به فلم يرجع، وقال لهم: كذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن سعد بن أبي وقاص مثل حديث المغيرة سواء، وقد ذكرناها بأسانيدها في التمهيد. فإن رجع إلى الجلوس بعد قيامه لم تفسد صلاته عند جمهور العلماء، لأنه رجع إلى أصل ما كان عليه، وسهوه في قيامه متجاوز عنه. وقد بان بالسنة أن الزائد في صلاته ساهيا غير مفسد لها، والذي يقصد إلى عمل يظن أنه قد أسقطه من صلاته أحرى بذلك. وقال بعض المتأخرين:
قد بان بالسنة أن الزائد في صلاته ساهيا غير مفسد.
غير مفسد لها، والذي يقصد إلى عمل يظن أنه قد أسقطه من صلاته أحرى بذلك. وقد قال بعض المتأخرين: تفسر صلاته، وهو قول ضعيف لا وجه له. واختلف العلماء في هذه المسألة، فقال مالك: من قام من اثنتين تمادى ولم يجلس وسجد قبل السلام على حديث ابن بحينة هذا، فإن عاد إلى الجلوس بعد قيامه فصلاته تامة وتجزيه سجدة السهو. قال ابن القاسم وأشهب: يسجدهما بعد السلام، لأنه زاد في صلاته القيام والانصراف. وقال علي بن زياد: يسجدهما قبل السلام. وقد روى عن أشهب: لأنه قد وجب ذلك عليه في قيامه ورجوعه إلى الجلوس زيادة، فكأنه زاد ونقص. قال أبو عمر: قول ابن القاسم وأشهب أولى بالصواب على أصل مالك، إلا أن السجود في الزيادة.
يبقى وقد روي عن أشهب.
هو ذكر قبل شيخنا أصلاً.
قال ابن القاسم
قال
وأشهب.
ابن القاسم
لا، هناك كان بيقول يسجدهما بعد السلام،
نعم،
وهنا صحيح. بينسب إليه أيضا أنه قال يسجدهما قبل السلام،
نعم،
مش كده؟
نعم صحيح،
نعم.
وقد روي عن أشهب: لأنه قد وجب ذلك عليه في قيامه ورجوعه إلى الجلوس زيادة، فكأنه زاد ونقص. قال أبو عمر: قول ابن القاسم وأشهب أولى بالصواب على أصل مالك، إلا أن السجود في الزيادة قبل السلام قد مضى ما جاء فيه في الباب قبل هذا. وقال الشافعي: إذا ذكر ولم يستتم قائما لم يرجع، وهو قول علقمة والأسود وقتادة والضحاك والأوزاعي. وفي قول الشافعي: إذا رجع إلى الجلوس سجد سجدتي السهو، والسجود عنده قبل السلام. وفي قول علقمة والأسود: لا يسجد إن رجع إلى الجلوس، كأنهما يقولان لم ينقص شيئا، أو لم ينقص شيئا فيجبره.
فيجبره.
والنبي عليه
والنبي
الصلاة والسلام قد أكمل صلاته يوم ذي اليدين، وسجد وصلى خمسا وسجد، فدل أن السجود للسهو لا للنقصان. وشيخنا صلى خمسا في حديث ذي اليدين.
لا، في حديث ذي اليدين انقصر.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام قد أكمل صلاته يوم ذي اليدين لأنه كان نقصا، وسجد وصلى خمسا في بعض الصلوات في الظهر أو العصر، صلى خمسا بدل ما يصلي أربعة، زاد يعني، وسجد أيضا.
في موقف آخر يعني. نعم.
نعم،
وصلى خمسا وسجد، فدل أن السجود للسهو لا للنقصان. وقال حسان بن عطية: إذا تجافت ركبتاه عن الأرض مضى. وقال الحسن البصري: ينصرف ويقعد وإن قرأ ما لم يركع. قال أبو عمر: قد روى سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن المغيرة ابن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، وسجد سجدتي السهو. ذكره أبو داود، وقال: ليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث. قال أبو عمر: في حديث ابن بحينة هذا وحديث المغيرة بن شعبة عن النبي عليه الصلاة والسلام دليل على صحة ما ذهب إليه أصحابنا ومن قال بقولهم في أن الجلسة الوسطى سنة لا فريضة، لأنها لو كانت من فرائض الصلاة لرجع الساهي عنها إليها حتى يأتي بها، كما لو ترك سجدة أو ركعة ولروعي فيها ما يراعى في السجود والركوع من الموالاة والرتبة. وقد سبح برسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرجع إليها وسجد لسهوه. وفي حديث ابن بحينة أنه علم بها فلم يقضها وسجد لسهوه عنها، ولو كانت فرضا لم يسقطها النسيان والسهو، لأن الفرائض في الصلاة يستوي في تركها السهو والعمد إلا في المأثم. وقد ذهب آخرون إلى أن الجلسة الوسطى فرض، وأنها مخصوصة من بين سائر فروض الصلاة. نعم
بالفتح
شيخ.
لأنها اسم مرة يعني
الجلسة؟
الجلسة. نعم،
نعم. وقد ذهب آخرون إلى أن الجلسة الوسطى فرض، وأنها مخصوصة من بين سائر فروض الصلاة بأن ينوب عنها السجود، كالعراية من المزابنة، وكسقوط بعد الإحرام لمن وجد الإمام راكعا، وبأنها لا يقاس عليها شيء من أعمال البدن في الصلاة، فدل على خصوصها. واحتجوا بأنها لو كانت سنة ما كان العامد لتركها تبطل صلاته، كما لا تبطل بترك سنن الصلاة إذا أتى بفرائضها، وبما أجمعوا عليه في سائر أعمال البدن أنها فرض في الصلاة من أولها إلى آخرها من قيام وقعود وركوع وسجود. والقول الأول أصح من جهة الأثر والنظر إن شاء الله. وقد أوضحنا معنى القولين وما اخترنا من ذلك مع سائر معاني هذا الباب في التمهيد والحمد لله. وشذت فرقة فأوجبتها فرضا، وأوجبت الرجوع إليها ما لم يعمل المصلي بعدها ما يمنعه من الرجوع إليها، وذلك عند ركعته التي قام إليها برفعه رأسه منها. وقولهم هذا ليس بشيء، لأن الفرض من عمل البدن في الصلاة ينصرف إليه ويرتب مع ما بعده، ولا يسلم من الصلاة إلا أن يؤتى به مع الذكر. وهذا أيضا مردود بالسنة في حديث ابن بحينة وغيره، فلا وجه للاشتغال به. واختلفوا في الجلسة الأخيرة هل هي فرض أيضا أم لا، فذهب جمهور
وقوله
أهل
هذا
العلم
ليس بشيء.
لأن الفرض من عمل البدن في الصلاة ينصرف إليه ويرتب مع ما بعده،
ولا يسلم.
ولا يسلم من الصلاة.
نعم.
نعم. ولا يسلم من الصلاة إلا أن يؤتى به مع الذكر. وهذا أيضا مردود بالسنة في حديث ابن بحينة وغيره، فلا وجه للاشتغال به. واختلفوا في الجلسة الأخيرة هل هي فرض أيضا أم لا، فذهب جمهور أهل العلم وجماعة فقهاء الأمصار إلى أنها فرض واجب تفسر صلاة من لم يأتي بها ساهيا كان أو عامدا، إلا فرقة صغيرة منهم ابن علية، فإنه ذهب إلى أن الجلسة الآخرة ليست بفرض واجب قياسا على الجلسة الوسطى. واحتج بحديث ابن بحينة وغيره في القيام من اثنتين، وبحديث عبد الله بن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا رفع الإمام رأسه من آخر سجدة في صلاته ثم أحدث فقد تمت صلاته. وهذا لفظ لا يصح في حديث عبد الله بن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هذا الحديث يصح أصلا، لأنه انفرد به الإفريقي عبد الرحمن بن زياد لم يرويه غيره، وليس بحجة فيما يرويه وينفرد به عند الجميع لضعفه في نقله. وهذا اللفظ في رفع الرأس من آخر الصلاة إنما هو مروي عن علي وقال به طائفة. والمحفوظ في حديث عبد الله بن عمرو من رواية الإفريقي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جلس أحدكم في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. وهذا اللفظ إنما يسقط السلام لا الجلوس. وقد عارض هذا الحديث ما هو أقوى منه نقلا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: تحليلها التسليم، والحجة في السنة لا فيما قال. والجمهور حجة على من شذ منهم، لأنه لا يجوز على جميعهم جهل ما علمه الشاذ المنفرد، على أن ابن علية يوجب فساد صلاة من لم يأتي بأعمال الصلاة سننها وفرائضها، وكل ما عمله النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة عنده ولم يختلف عنه فيه فهو واجب عنده، تفسد الصلاة بتركه. وله إغراق في القياس وشذوذ عن العلماء كثير، وليس عندهم ممن يعتمد عليه، والله أعلم. وأما اختلاف العلماء في سجود السهو فقال ابن شهاب ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي: السجود كله قبل السلام. وروي هذا القول عن ابن عباس وأبي هريرة والسائب بن السائب وعبد الله بن الزبير ومعاوية، وبه قال مكحول. والحجة لقائل هذا القول ما تقدم في هذا الباب والباب الذي قبله من سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام من اثنتين، وحين أمر بالبناء على اليقين من حديث أبي سعيد وابن عباس وعبد الرحمن بن عوف قبل السلام في الوجهين جميعا، والبناء على اليقين ليس فيه نقصان. حدثني خلف بن القاسم قال حدثنا أبو الميمون قال حدثنا أبو زرعة الدمشقي حدثنا أبو مسهر عن محمد بن مهاجر عن أخيه عمرو بن مهاجر أن الزهري قال لعمر بن عبد العزيز: السجدتان قبل السلام. فقال له: أبى ذلك علينا أبو سلمة بن عبد الرحمن يا زهري. وحدثنا خلف حدثنا أبو الميمون حدثنا أبو زرعة حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب قال أخبرني محمد بن عجلان أن ابن شهاب أخبره أن عمر بن عبد العزيز صلى للناس المغرب فسهى فنهض من ركعتين، فقال الناس: سبحان الله، فلم يجلس، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين بعد السلام ثم انصرف، فسأل ابن شهاب فقال: أصبت إن شاء الله، والسنة على غير الذي صنعت. فقال له عمر: كيف؟ قال: تجعلهما قبل السلام. قال عمر: إني قلت إنه دخل علي ولم يدخل عليهم. فقال ابن شهاب: ما دخل عليك دخل عليهم. وقال سفيان الثوري والحسن بن حي وأبو حنيفة وأصحابه: السجود كله بعد السلام. وروي ذلك عن علي وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر وعمران بن حصين والمغيرة بن شعبة والضحاك بن قيس. واختلف في ذلك عن ابن عباس وابن الزبير ومعاوية، وبه قال الحسن البصري وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي وابن أبي ليلى. وحجتهم في القيام من اثنتين حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين وسجد بعد السلام، وحديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام إذ صلى خمسا، ونحو ذلك مما قد ذكرنا في الباب قبل هذا. وقال مالك وأصحابه: كل سهو كان نقصانا في الصلاة فالسجود له قبل السلام، على حديث ابن بحينة في هذا الباب. وكل سهو كان زيادة فالسجود له بعد السلام، على حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين. وقد ذكرنا قول ابن حنبل في الباب قبل هذا، وقول داود أيضا، وحديث ابن بحينة عند ابن حنبل أصح من حديث المغيرة، وبه يقول في القيام من اثنتين. وحديث المغيرة يدور على ابن أبي ليلى وليس بالحافظ ولا ممن يحتج به فيما خولف فيه. وقد أوضحنا معاني هذا الباب في التمهيد والحمد لله. واختلف الفقهاء أيضا في التشهد في سجدتي السهو والسلام منهما، فقال الطائفة: لا تشهد فيهما ولا تسليم. وروي ذلك عن أنس والحسن البصري ورواية عن عطاء، وهو قول الأوزاعي والشافعي، لأن السجود كله عندهما قبل السلام فلا وجه عندهما لإعادة التشهد. وقد روي عن عطاء: إن شاء تشهد وسلم وإن شاء لم يفعل. وأما الشافعي فيرى التشهد فيهما واجبا، حكاه البويطي عنه، وهو ممن يقول هما قبل السلام. وقال آخرون: يتشهد فيهما ولا يسلم، قاله يزيد بن قصيط، ورواية عن الحكم بن عتيبة وحمار بن أبي سليمان وإبراهيم النخعي. وقال آخرون فيهما تشهد وتسليم، روي ذلك عن ابن مسعود وإبراهيم النخعي والحكم وحماد، وبه قال مالك وأكثر أصحابه والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد. وقال أحمد بن حنبل إن سجد قبل السلام لم يتشهد، وإن سجد بعد السلام تشهد. وبهذا قال الطائفة من أصحاب مالك ورووه أيضا عن مالك. وقال ابن سيرين يسلم منهما ولا يتشهد فيهما. قال أبو عمر من رأى السلام فيهما فعلى أصله في تسليمة واحدة أو تسليمتين. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم من سجدتي السهو في حديث عمران بن حصين إذ سلم من ثلاث ثم سجد بعد السلام، وهو حديث صحيح ثابت. ومن رأى السجود قبل السلام فلا يحتاج إلى هذا، لأن السلام من الصلاة هو السلام على ما في حديث ابن بحينة في هذا الباب. وأما التشهد في سجدتي السهو فلا أحفظه من وجه صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما التكبير في الخفض والرفع فمحفوظ ثابت في حديث ابن بحينة من رواية ابن شهاب وغيره. وقد ذكرنا طرقه عن ابن شهاب في التمهيد، وفيما وصفنا من رواية الثقات من أصحاب ابن شهاب عنه عن الأعرج عن ابن بحينة، وفي حديث أبي هريرة يوم ذي اليدين مثل ذلك، وقد مضى في بابه والحمد لله. وأما اختلاف العلماء في حكم الجلوس الآخر في الصلاة وما الفرض في ذلك فعلى خمسة أقوال. أحدها أن الجلسة الآخرة فرض، والتشهد فرض، والسلام فرض، وممن قال بذلك الشافعي وأصحابه وأحمد في رواية وداود. وكذلك حكى أبو مصعب في مختصره عن مالك وأهل المدينة، وحجتهم أن بيانه عليه الصلاة والسلام في الصلاة فرض، لأن الأصل فرضها مجمل مفتقر إلى البيان، فكل ما عمله عليه الصلاة والسلام فيها فرض، إلا ما قام الدليل على أنه سنة لا فرض. واحتجوا بالإجماع على وجوب عدد الركعات فيها والسجود وغير ذلك مما هو واجب ببيان النبي عليه الصلاة والسلام له بفعله. واحتجوا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وبأشياء يطول ذكرها. والقول الثاني أن الجلوس فيها فرض والسلام أن الجلوس فيها فرض والسلام فرض واجب، وليس التشهد بواجب. وممن قال ذلك مالك وأصحابه وأحمد بن حنبل في رواية، وحجتهم أن عمل اليدين كله فرض للإجماع على فرض القيام والركوع والسجود، فكذلك كل عمل البدن إلا ما خرج بدليل وهو الجلسة الوسطى. ومن حجتهم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج قط من صلاة إلا بالتسليم، وقال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وقام من اثنتين ولم يتشهد فسقط التشهد لذلك. ولأنه ذكر ولا شيء من الذكر واجب غير تكبيرة الإحرام وقراءة أم القرآن والتسليم. والقول الثالث أن الجلوس مقدار التشهد فرض، وليس التشهد ولا التسليم بواجب فرضا. وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من الكوفيين، واحتجوا بنحو ما تقدم في بيان عمل الصلاة وعمل البدن بحديث عبد الرحمن بن زياد الإفريقي أن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة حدثاه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس الرجل في آخر صلاته فأحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته. وهكذا رواه ابن المبارك عن الإفريقي، وهو أثبت من رواه عنه. والقول الرابع أن الجلوس والتشهد واجبان وليس السلام بواجب، قاله جماعة منهم إسحاق بن راهويه. واحتج إسحاق بحديث ابن مسعود حين علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وقال له إذا فرغت من هذا فقد تمت صلاتك وقضيت ما عليك. والقول الخامس أن ليس الجلوس فيها ولا التشهد ولا السلام بواجب، وإنما ذلك كله سنة مسنونة، وهذا قول بعض البصريين، وإليه ذهب ابن علية وصرح بقياس الجلسة الآخرة على الأولى فخالف الجمهور وشذ، إلا أنه يرى الإعادة على من ترك شيئا من ذلك كله. واحتج برواية من روى في حديث الإفريقي بإسناده المذكور إذا رفع رأسه وأحدث ولم يذكر جلوسا، وهو حديث لا حجة فيه لضعفه واختلافهم أيضا في لفظه، وبالله التوفيق لا شريك له. وأما قول مالك في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم، إنه يرجع فيجلس ولا يسجد، ولو سجد إحدى السجدتين لم أرى أن يسجد الأخرى، ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. فالأصل في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، فقال رجل أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا، قال فثنى رجله وسجد سجدتين. وهذا حديث صحيح رواه شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. وقد أجمعوا أن من زاد في صلاته عامدا شيئا وإن قل من غير الذكر المباح فسدت صلاته. وفيما أجمعوا عليه من ذلك ما يصحح لك ما قاله هناك مالك، وهذا أصل وإجماع لا مدخل للقول فيه، والسجود عنده في الزيادة بعد السلام على ما قدمنا من أصله، وقد بينا ذلك كله والحمد لله. قال: باب النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها. مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال: ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم، فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. هذا الحديث رواه رواة الموطأ كلهم عن مالك عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه عن عائشة، وسقط ليحيى وحده عن أمه، وقد بينا ذلك في التمهيد. واسم أبي جهم عبيد بن حذيفة بن غانم العدوي القرشي من بني عدي بن كعب. وذكر عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم وأخذ من أبي جهم أنبجانية له، فقال: يا رسول الله ولما؟ فقال: إني نظرت إلى علمها في الصلاة. وقد روى هذا الحديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في خميصة لها علم فقال: شغلني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية. هكذا هو في حديث الزهري بالتذكير، وفي حديث مالك أنبجانية له، وإنما هو كساء أنبجاني، والكساء لا يؤنث إلا أن يكون أراد خميصة أو شملة أو نحو هذا. والخميصة كساء صوف رقيق بعلم أكثر شيء، وقد يكون بغير علم، والخمائص من لبس الأشراف في أرض العرب، وقد يكون العلم فيها أحمر وأصفر وأخضر. وأما الأنبجاني فكساء صوف غليظ لا علم فيه. وقال ابن قتيبة: إنما هو كساء منبجاني، قال: ولا يقال أنبجاني لأنه منسوب إلى منبج. قال: وفتحت باؤه في النسب لأنه خرج مخرج منظراني ومخبراني. وقال ثعلب: أنبجاني بفتح الباء وكسرها، كل ما كثف والتف. قالوا: شاة أنبجانية أي كثيرة الصوف ملتفته. وغير ابن قتيبة يقول: جائز أن يقال أنبجاني كما جاء في الحديث، لأن رواته عرب فصحاء، ومن الأنساب ما يجري على غير قياس، وإنما هو مسموع، هذا لو صح أنه منسوب إلى منبج. وفي هذا الحديث من الفقه قبول الهدايا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويأكلها ولا يأكل الصدقة. والهدية من أفعال المسلمين الكرماء والصالحين الفضلاء، ويستحبها العلماء ما لم يسلك بها سبيل الرشوة لدفع حق أو تحقيق باطل أو أخذ على حق يجب القيام به. وقد أوضحنا ما يجب من الهدايا لإمام المسلمين وعماله وسائر الناس من قبل المسلمين ومن قبل أهل الذمة والحربيين في موضعه من هذا الكتاب. وأما قوله: نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني، فإن قوله كان
يفتنني. وقد أوضحنا ما يجب في الهدايا.
وقد أوضحنا ما يجب في الهدايا لإمام المسلمين وعماله وسائر الناس من قبل المسلمين ومن قبل أهل الذمة والحربيين في موضعه من هذا الكتاب. وأما قوله: نظرت إلى عالمها في الصلاة فكاد يفتنني، فإن قوله كاد يفتنني دليل على أن الفتنة لم تقع، وكاد في اللغة توجب القرب وتدفع الوقوع. ولهذا قال بعض العلماء: لا يخطف البرق بصر أحد، لقوله تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم. والفتنة التي خشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنزل به بسبب تلك الخميصة ونظره إلى علمها هو الشغل عن إقامة الصلاة بما يجب فيها من خشوع وعمل، وفكره فيما هو فيه، لأنه بين يدي الرب العظيم لا إله إلا هو. حدثنا عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا محمد بن عبد السلام، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن منصور بن عبد الرحمن، عن خاله مسافع بن عبد الله بن شيبة، عن صفية بنت شيبة، عن امرأة من بني سليم أنها قالت لعثمان بن طلحة: لما دعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من البيت فقال: قال إني رأيت قرني الكبش في البيت، فنسيت أن آمرك أن تخمرهما، فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل مصليا. وسفيان عن منصور وغيره عن إبراهيم أنه كان يكره أن يكون في البيت شيء يشغل مصليا. وسفيان عن منصور وغيره عن إبراهيم أنه كان يكره أن يكون في القبلة شيء معلق، مصحف أو سيف أو نحوه. وسفيان عن الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال: تقدم أبو الدرداء أن يصلي بالناس بحمص، فرأى في القبلة عرقة، فقال: غطوا عنا هذه العرقة. وقال نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة: إنما رد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخميصة إلى أبي جهل لأنه كرهها، إذ كانت سبب غفلة وشغل عن ذكر الله، كما قال: اخرجوا عن هذا الوادي الذي أصابتكم فيه الغفلة، فإنه واد به شيطان. قال: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث إلى غيره ما يكرهه لنفسه، ألا ترى إلى قوله لعائشة: لا تتصدقي مما لا تأكلين. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى خلق الله على دفع الوسوسة، ولكن كرهها للغفلة عن الذكر. هذا كله قول ابن عيينة، ومما قدمته فيما ظهر إلي أولى بتأويل الحديث إن شاء الله، ولأنه معلوم أنه عليه الصلاة والسلام لما رد الخميصة إلى مهديها بعد أن أعلمهم وأعلمه بما نابه فيها، كان ذلك دليلا على أنه يستحب لباسها في الصلاة، أنه لا يستحب
نعم، لعلها كذلك. نعم
أو لا يستحب لباسها في الصلاة.
نعم
نعم، كان ذلك دليلا على أنه لا يستحب لباسها في الصلاة، لأنه لا محالة أحرى بأن يخشى على نفسه من الشغل بها في صلاته فوق ما خشيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ولهذا والله أعلم كان إخبارهم له بما عرض له في صلاته بالنظر إليها. وقد يمكن أن يكون إعلامه بما نابه في الخميصة عند ردها إلى أبي جهم لتطيب نفسه لتطيب نفسه.
نعم.
وقد ذهب عنه ما لا يكاد ينفك منه من ردت هديته عليه، وفيه دليل على أن الواهب والمهدي إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الذي يرجع فيها فإن له أن يقبلها. وأما قوله: وأتوني بأنبجانية له أو بأنبجانية على الرواية في ذلك، ففيه دليل على أن من ردت عليه
يبقى
هديته.
الثانية بقى بأنبجانيه، يعني بالتذكير يعني.
نعم. وأتوني بأنبجانية له أو بأنبجانيه على الرواية في ذلك، ففيه دليل على أن من ردت عليه هديته يشق ذلك عليه، فلذلك أنسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أخذ منه كساء آخر لا علم فيه، ليعلم أنه آنسه.
أظنها كذلك. نعم
نعم
يعني أزال عنه الوحشة يعني.
فلذلك آنسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أخذ منه كساء آخر لا علم فيه، ليعلم أنه لم يرد عليه هديته استخفافا به ولا قلا له ولا كراهية لكسبه، والله أعلم. وفيه أن كل ما يشغل المرء أن كل ما يشغل المرء في صلاته إذا لم يمنعه من إقامة فرائضها ما يشغل المرء من وفيه أن كل ما يشغل المرء في صلاته إذا لم يمنعه من إقامة فرائضها وأركانها لا يفسدها ولا يوجب عليه إعادتها. وقد ذكرنا في التمهيد حديث أنس قال: كان لعائشة قرام قد سترت به جانب بيتها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك، فإنه لا تزال تعرض لي تصاويره في صلاتي. وروى علي بن المدني قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: سمعت معاذا القاري يسأل أبي زيد بن ثابت عن الرجل يصلي والرجل في قبلته مستقبله بوجهه، فقال: إني ما أبالي أعمود من عمود المسجد استقبلني في صلاتي أو استقبلني رجل، إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. قال أبو عمر: إنما كرهه من كرهه خشية أن يشغله النظر إليه عن شيء من صلاته، وربما كان منه ما يشغل المصلي الذي يستقبله. وأما حديثه في هذا الباب عن
الذي
عبد الله بن يستقبله
يستقبله. نعم.
نعم. وأما حديثه في هذا الباب عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا فأعجبه ذلك، فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته، فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. وذكر تمام الخبر، فإن من لم يدري كم صلى لشغل شغل نفسه أو لما شاء الله من نحو ذلك، فإن السنة قد أحكمت فيه أن يبني على يقينه على ما تقدم في حديث أبي سعيد وغيره. وفي هذا الحديث دليل على ما كان عليه أبو طلحة من خوف الله والبدار إلى طاعته، ولن يتقرب إلى الله بعد الفرائض بمثل الصدقات، فإنها تطفئ غضب الله وتصرف عن مصالح. ولن يتقرب إلى الله بعد الفرائض بمثل الصدقات، فإنها تطفئ غضب الله وتصرف من مصارع السوء إن شاء الله. وأما قوله لقد أصابتني في مالي هذا فتنة، فإن الفتنة هنا ما بلغ به من شغل نفسه حتى لم يدر كم صلى. وكل من أصابته مصيبة في دينه فقد فتن على قدر تلك المصيبة. والفتنة في اللغة والشريعة وجوه قد ذكرتها في التمهيد. وفيه دليل أن ما جعل الله مطلقا ولم يعين السبيل من سبل الله ما هي، أن الإمام والحاكم يضعها حيث رآه من سبل البر ووجوه الخير، وينفذ بلفظ الصدقة لله. ولذلك قال أهل العلم: إن الصدقة لا رجوع فيها لأنها لله، وليس لفظ الهبة ولا العطية ولا المنحة كذلك. وقال في الدبسي: إنه طائر يشبه اليمامة.
وقال
وقالوا في
يعني في
الدبسي:
تفسير الدبسية. نعم.
نعم. وقالوا في الدبسي: إنه طائر يشبه اليمامة، وقد قيل إنه اليمامة نفسها. وقوله طفق يتردد كقوله جعل يتردد، وفيه لغتان: طفق يطفق وطفق يطفق. وأما حديثه الآخر عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف واد من أودية المدينة الحديث، فإن الكلام فيه والكلام في الذي قبله سواء، إلا أن عثمان بن عفان فهم عن الأنصاري مراده، فباع المال ب50,000 درهم وتصدق بها عنه ولم يجعل الحائط وقفا. وقد اختلف في الأفضل من الصدقات بالرقاب من وقد اختلف في الأفضل من الصدقات بالرقاب ومن الصدقات الموقوفات، وكلاهما خير وعمل صالح، وليس الآبار كالعيون، والله أعلم. إلا أن الدائم جار على صاحبه ما لم تعتره آفة، فآفات الدهر كثيرة. وفي أحاديث هذا الباب ما يوجب القول في موضع نظر المصلي إلى أين يكون، فأما مالك فقال: يكون نظر المصلي أمام قبلته. وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي والحسن بن حي: يستحب أن يكون نظر المصلي إلى موضع سجوده. وقال شريك القاضي: ينظر في القيام إلى موضع السجود، وفي الركوع إلى موضع قدميه، وفي السجود إلى أنفه، وفي قعوده إلى حجره. قال أبو عمر: هذا التحديد ليس على النظر في الأصول ما يوجبه، وحسب المصلي أن يقبل على صلاته ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، فإنه مكروه له. ومن فكر فيما هو فيه من صلاته وأقبل على ما يعينه منها شغله ذلك عن النظر إلى غيرها، وبالله
وأقبل
التوفيق.
على ما يعنيه
وأقبل على ما يعنيه منها شغله ذلك عن النظر إلى غيرها، وبالله التوفيق.
العبارة التي لا تستقيم هي العبارة التي في أول الصفحة دي: وقد اختلف في الأفضل من الصدقات بالرقاب ومن الصدقات الموقوفات، يعني المفاضلة بين هذين فقط يعني.
ممكن
نعم.
كالوقف يعني، والإنفاق على الرقاب كالصدقة
العتق يعني،
الجارية يعني في معنى.
العتق والوقف.
والوقف
دي الصدقة الجارية. طيب، جزاكم الله خيرا وبارك لكم. يقرأ الشيخ محمد.
وممكن يكون شيخنا مقصود
بالرقاب
رقبة الصدقة نفسها يعني.
نعم يا دكتور،
ممكن أن يكون المقصود في هذا اختلاف بين الصدقة بالتصدق برقبة الصدقة وبين
أيوة.
وقف الصدقة،
وأنه يقف الرقبة نفسها
أو يقف الرقبة نفسها، يكون هذا هو المعنى. يعني أن يتصدق بها يكون مقصد الرقاب هنا رقاب الصدقة وليس رقاب العتق يعني.
يعني انه ياتي برقيق
يتصدق
فيقول انت
بالحائط
عتيق.
كله، يتصدق بالحائط وهذه رقبة الصدقة نفسها، أو أن يوقف الصدقة نفسها، يوقف الحائط نفسه.
ده من حضرتك تنزيل على الحديث نفسه يعني،
أي نعم.
وان النبي صلى الله عليه وسلم جعله ايه؟
جعله في بني عمومته.
في اقاربه.
هذا هو
وزي
الحديث.
حديث علي عمر في وقف خيبر
أي نعم.
لما قال حبس الايه الرقبة وتصدق بالثمرة.
أيوه تمام كده،
نعم
يكون هذا مقصده والله أعلم.
والله المستعان، جزاكم الله خير. شيخ محمد يوسف،
أين توقفنا يا شيخنا؟ معذرة يعني انشغلت في
كتاب العمل أو باب العمل في الصلاة، كتاب السهو في صفحة 399.
399. حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب العمل في السهو. قال: هذا الباب كله محمول عند مالك وأصحابه على أنه من يكثر عليه الوهم فلا ينفك منه، أو لا يكاد ينفك منه، فيسمونه المستنكح بكثرة الوهم. فمن كانت هذه حاله أجزاه أن يسجد سجدتين بعد التسليم لترغيم الشيطان. وفي حديث هذا الباب الذي رواه
هذه حاله
نعم سيدنا، فمن كانت هذه حاله أجزاه أن يسجد سجدتين بعد التسليم لترغيم الشيطان. قال: وفي حديث هذا الباب الذي رواه مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. قال: فأخبر أن الشيطان لبس عليه، فلذلك يرغمه بالسجدتين، لأنه يقال ليس على الشيطان عمل أثقل ولا أصعب من سجود ابن آدم. فلذلك يرغمه بالسجدتين، لأنه يقال ليس على الشيطان عمل أثقل ولا أصعب من سجود ابن آدم لربه، وذلك والله أعلم لما لحقه من سخط الله عند امتناعه من السجود لآدم. وإنما جاز لهذا ومن كان مثله سجود السهو عند البناء على يقينه، لأنه شيء لا ينفك عنه يعتريه أبدا ولا يؤمن عليه فيما يقضيه أن ينوبه مثل ما نابه، إذ قد علم من نفسه أنه لا يسلم من الوسواسة في ذلك. قال: ولذلك أردف مالك حديثه المسند في هذا الباب بما بلغه عن القاسم بن محمد أن رجلا سأله فقال: إني أهم في صلاتي فيكثر ذلك علي. فقال القاسم: امض في صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول: ما أتممت صلاتي. قال أبو عمر: هذا عندي في من يغلب عليه أنه يعتريه ذلك مع إتمام صلاته، وأن تلك الوسوسة قد علم من نفسه فيها أنها تعتريه، وقد أكمل ما عليه من العمل في الأغلب وأنه لا ينفك منها. والأغلب عنده أنها وسوسة تنوبه مع حاله تلك، ولم يكن يعرف من نفسه قبل أن يعتريه ذلك إلا الإتمام، والله أعلم. قال: وأما من كان الأغلب عليه أنه لم يكمل صلاته فالحكم فيه أن يبني على يقينه، فإن اعتراه ذلك فيما يبني لها أيضا عنه على ما جاء عن القاسم وغيره. ويدلك على أن حديث هذا الباب غير حديث البناء على اليقين، أن أبا سعيد الخدري هو الذي روى في من لم يدري أثلاثا صلى أم أربعا أن يصلي ركعة وهو على البناء على اليقين في أصل فرضه ألا يخرج عنه إلا بيقين. قال: وقد ذكرنا في الباب قبل هذا عند ذكر حديث مالك عن زيد بن أسلم في البناء على اليقين من قال من العلماء بالتحري في معنى هذا الحديث أيضا، فأغنى ذلك عن ذكره هنا. وقد روى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فلم يدري أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد، فإذا أتاه الشيطان فقال: إنك أحدثت فليقل كذبت، إلا أن يجد ريحا بأنفه أو صوتا بأذنه. رواه يحيى بن أبو كثير عن هلال بن عياض عن أبي سعيد الخدري، وقد أسندناه في التمهيد. قال: فهذا أبو سعيد الخدري قد روى في هذا المعنى مثل ما روى أبو هريرة، وحصل في ذلك عن أبي سعيد حديثان، ومحال أن يكون معناهما واحدا باختلاف ألفاظهما، بل لكل واحد منهما موضع. وهو ما ذكرنا من أن هذا في الذي يعتريه الشك دأبا لا ينفك منه قد استنكحه، ومع ذلك فقد أتم في أغلب ظنه عند نفسه. قال: والحديث الآخر على من لم يدري أثلاثا صلى أم أربعا، مثل حديث عبد الرحمن بن عوف، وقد ذكرنا أسانيدها كلها في التمهيد. وبمعنى ما ذكرنا فسر الليث بن سعد حديث هذا الباب حكاه عنه ابن وهب، وهو قول مالك وأصحابه. قال: وذكر عيسى بن دينار في كتاب الصلاة من كتاب المدونة عن ابن القاسم عن مالك قال: إذا كثر السهو على الرجل ولزمه ذلك ولا يدري أسهى أم لا، سجد سجدتي السهو بعد السلام. ثم قيل لابن القاسم: أرأيت رجلا سهى في صلاته ثم نسي سهوه فلا يدري أقبل السلام أم بعده؟ قال: يسجد قبل السلام. قال أبو مصعب: من استنكحه السهو فليله عنه وليدعه، ولو سجد بعد السلام لكان حسنا. قال: ومذهب الشافعي في من وصفنا حاله أن يسجد قبل السلام، ولا حرج عند مالك وأصحابه لو سجد قبل السلام. وقد ذكرنا في التمهيد من قال من أصحاب ابن شهاب في هذا الباب: فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين قبل السلام. وذكرنا حديث عبد الله بن جعفر عن النبي عليه السلام أنه قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. قال: وأما قوله إنه بلغه أن رسول الله عليه السلام قال: إني لأنسى أو أنسى لأسن، فهذا حديث لا يعرف بهذا اللفظ في الموطأ، ولا يأتي مسندا بهذا اللفظ بوجه من الوجوه والله أعلم. أو أنسى شك من المحدث. قال: وأما قوله لأسن، فإنه يريد لأسن لأمتي كيف العمل فيما ينوبهم من السهو ليقتدوا بي ويتأسوا بفعلي. قال: وقد ذكرنا في التمهيد عند ذكر بلاغات مالك ما روي عن النبي عليه السلام في معنى قوله: إني لأنسى أو أنسى لأسنى. والله الموفق. سيدنا، لو تشاركوا معي المجلد الخامس، بحثت عنه لم أجد.
نعم إن شاء الله. بسم الله. هو الآن في المنتدى.
نعم سيدنا، صلى الله عليه وسلم. كتاب الجمعة. قال: باب العمل في غسل يوم الجمعة. قال مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرة الملائكة يستمعون الذكر. قال: فيه الندب إلى الاغتسال يوم الجمعة. والأحاديث في غسل الجمعة كثير جدا، منها ما ظاهره الوجوب، ومنها ما هو ندب، وسنبين معنى ذلك كله في هذا الباب. قال: وأما ذكره فيه الساعات الخمس، وأن الصلاة كانت
معنى ذلك كله في هذا الباب.
وسنبين معنى ذلك كله في هذا الباب. قال: وأما ذكره فيه الساعات الخمس، وأن الصلاة كانت في السادسة، فإن أهل العلم مختلفون في تلك الساعات. فقالت طائفة: أراد الساعات من طلوع الشمس وصفائها، وهو أفضل البكور في ذلك الوقت إلى الجمعة، وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي، وأكثر العلماء كلهم يستحب البكور إليها. قال الشافعي: ولو بكر إليها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس لكان حسنا. قال: وذكر الأسرم قيل لأحمد بن حنبل: كان مالك يقول لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكرا. قال: هذا خلاف حديث النبي عليه السلام. وقال: سبحان الله، إلى أي شيء ذهب في هذا؟ والنبي عليه السلام يقول: كالمهدي جزورا. قال: وأما مالك فذكر يحيى بن عمر عن حرملة أنه سأل ابن وهب عن تفسير هذه الساعات: أهو الغدو من أول ساعات النهار، أو إنما أراد بهذا القول ساعات الرواح؟ فقال ابن وهب: سألت مالكا عن هذا، فقال: أما الذي يقع في قلبي فإنه إنما أراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات، من راح في أول تلك الساعة أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة ولو لم يكن كذلك ما صليت الجمعة حتى يكون النهار 9 ساعات في وقت العصر أو قريبا من ذلك. قال: وكان ابن حبيب ينكر قول مالك هذا ويميل إلى القول الأول. وقال: قول مالك هذا تحريف في تأويل الحديث ومحال من وجوه. قال: وذلك أنه لا تكون ساعات في ساعة واحدة. قال: والشمس إنما تزول في الساعة 6 من النهار وهو وقت الأذان وخروج الإمام إلى الخطبة. فدل ذلك على أن الساعات المذكورات في هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات، فبدأ بأول ساعات النهار فقال من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ثم قال في الخامسة بيضة، ثم انقطع التهجير وحان وقت الأذان. قال: فشرح الحديث بين في لفظه، ولكنه حرف عن موضعه وشرح بالخلف من القول وما لا يتكون، وزهد شارحه الناس فيما رغبهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التهجير في أول النهار، وزعم أن ذلك كله إنما يجتمع في ساعة واحدة قرب زوال الشمس. قال: وقد جاءت الآثار بالتهجير إلى الجمعة في أول النهار، وقد سقنا ذلك في موضعه من كتاب واضح السنة بما فيه بيان وكفاية. هذا كله قول ابن حبيب. قال أبو عمر: هذا كله
منه شد جدا يعني.
نعم سيد. قال أبو عمر: هذا كله تحامل منه على مالك، فهو الذي قال القول الذي أنكره وجعله خلفا من القول وتحريفا من التأويل. قال: والذي قاله مالك تشهد له الآثار الصحاح من رواية الأئمة، ويشهد له أيضا العمل بالمدينة عنده، وهذا مما يصح فيه الاحتجاج بالعمل، لأنه أمر متردد كل جمعة لا يخفى على عامة العلماء. قال: فمن الآثار التي يحتج بها مالك ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام قال: إذا كان يوم الجمعة قام على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول، فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، ثم الذي يليه كالمهدي كبشة، حتى ذكر الدجاجة والبيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف واستمعوا الخطبة. قال: وقد ذكرنا الإسناد إلى الزهري في التمهيد من طرق جلبنا فيها الاختلاف عنه فيه، وقد ذكرناه عن غيره أيضا من وجوه. قال: ألا ترى إلى ما في هذا الحديث أنه قال: يكتبون الناس الأول فالأول، المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة، ثم الذي يليه، فجعل الأول مهجرا. قال: وهذه اللفظة إنما هي مأخوذة من الهاجرة والهجير، وذلك وقت النهوض إلى الجمعة، وليس ذلك عند طلوع الشمس، لأن ذلك الوقت به هاجرة ولا هجير. قال: وفي الحديث ثم الذي يليه، ولم يذكر الساعات. قال: والطرق بذلك اللفظ كثيرة مذكورة في التمهيد، وفي بعضها المتعجل إلى الجمعة كالمهدي بدنة، وفي أكثرها المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة الحديث. قال: وفي بعضها ما يدل على أنه جعل الرائحة إلى الجمعة في أول الساعة كالمهدي بدنة، وفي آخرها كذلك، وفي أول الساعة الثانية كالمهدي بقرة، وفي آخرها كذلك. قال: وهذا كله مذكور في التمهيد والحمد لله. وقال بعض أصحاب الشافعي: لم يرد النبي عليه السلام بالمهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة الناهض إليها في الهجير والهاجرة، وإنما أراد بذلك التارك لأشغاله وأعماله من طلب الدنيا للنهوض إلى الجمعة كالمهدي بدنة، وذلك مأخوذ من الهجرة وهي ترك الوطن والنهوض إلى الله، ومنه سمي المهاجرون. قال: وقال الشافعي: أحب التبكير إلى الجمعة ولا تؤتى إلا مشيا. وأما قوله في حديث مالك حضرت الملائكة يستمعون الذكر، فالذكر هنا الخطبة، وقد بين ذلك في حديث ابن المسيب عن أبي هريرة قوله يستمعون الخطبة. وقد استدل الشافعي وأصحابه بحديث هذا الباب في تفضيل البدن على البقر والبقر على الضأن في الضحايا والهدايا، وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء، فقال مالك وأصحابه: أفضل الضحايا فحول الضأن، وإناث الضأن أفضل من فحول المعز، وفحول المعز أفضل من إناثها، وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا. قال: واحتج بعضهم في ذلك بقوله تعالى: وفديناه بذبح عظيم، وذلك كبش لا جمل ولا بقرة. وقال بعضهم: لو علم الله حيوانا أفضل من الكبش لفدى به إسحاق، وضحى رسول الله بكبشين أملحين وأكثر ما ضحى بالكباش. وذكر ابن أبي شيبة عن ابن علية عن ليث عن مجاهد قال: الذبح العظيم الشاه. قال: وقد روى الحنيني عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل جبريل في يوم عيد فقلت يا جبريل كيف ترى عيدنا؟ فقال يا محمد لقد تباهى به أهل السماء. وقال أعلم يا محمد أن الجزع من الضأن خير من المسن من المعز والبقر والإبل، ولو علم الله ذبحا خيرا منه لفدى به إبراهيم ابنه. قال وهذا حديث لا أعلم له إسنادا غير هذا، إن فرد به الحنيني وليس ممن يحتج به. قال أبو عمر الكبش أول قربان تقبله الله من أحد ابني آدم ثم فدى بمثله الذبيح، وحسبك بهذا كله فضلا. وقال الشافعي الإبل أحب إلي أن يضحى بها من البقر، والبقر أحب إلي من الغنم، والضأن أحب إلي من المعز. وقال أبو حنيفة وأصحابه الجزور في الأضحية أفضل ما ضحي به، ثم يتلوه البقر ثم يتلوه الشاء. ومن حجة من ذهب إلى هذا حديث هذا الباب وما كان مثله في تقديم البدن في الفضل مما يتقرب به إلى الله قبله، فكأنما قرب بدنه ثم بقرة ثم كبشا حتى الدجاجة والبيضة. وإجماعهم على أن أفضل الهدايا الإبل، فكان هذا الإجماع يقضي على ما اختلفوا فيه من الضحايا لأنها نسكان شريعة وقربان. وقد قالوا أيضا ما استيسر من الهدي شاة، فدل على نقصان ذلك عن مرتبة ما هو أعلى منه. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الرقاب فقال أغلاها ثمنا وأنفاسها عند أهلها. قال ومعلوم أن الإبل أنفس وأغلى عند الناس من الغنم. قال وأما قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم، فجائز أن يطلق عليه عظيم لما ذكر عن ابن عباس أنه رعى في الجنة 40 خبيثا، وأنه الذي قربه ابن آدم فتقبل منه ورفع إلى الجنة، فلهذا قال فيه عظيم والله أعلم. قال ثم ذكر
اجتهاد ليس فيه نص.
نعم سيدنا أحسن الله عليكم. قال ثم ذكر مالك في هذا الباب أيضا عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه السلام أنه قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة أنه كان يقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة. قال وهذان الحديثان ظاهرهما الوجوب الذي هو لازم، ولا أعلم أحدا أوجب غسل الجمعة فرضا إلا أهل الظاهر، فإنهم أوجبوه وجعلوا تاركه عامدا عاصيا لله، وهم مع ذلك يجيزون صلاة الجمعة دون غسل لها، واحتجوا بظاهر الحديثين اللذين ذكرناهما وهما ثابتان، ولكن المعنى فيهما غير ظاهرهما بالدلائل الموجبة إخراجهما عن الظاهر. قال فأول ذلك ما ذكرناه في التمهيد من حديث الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فتوضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قال فهذا أبو سعيد قد روى الحديثين معا، وفي هذا ما يدل على أن غسل الجمعة فضيلة لا فريضة، فلم يبق إلا أنه على الندب كأنه قال واجب في الأخلاق الكريمة وحسن المجالسة، كما تقول العرب واجب حقك أي في كرم الأخلاق والبر بالصديق ونحو هذا. قال مثل هذا حديث سمرة ذكرناه أيضا في التمهيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقال أبو عيسى الترمذي فقلت للبخاري قولهم إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، قال قد سمع منه أحاديث كثيرة، وجعل روايته عن سمرة سماعا وصححها. قال ومن حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري قال ثلاث هن على كل مسلم يوم الجمعة، الغسل والسواك ويمس طيبا إن وجد. قال ومعلوم أن الطيب والسواك ليس بواجبين، فكذلك الغسل والله أعلم. قال وأما قول أبي هريرة كغسل الجنابة فإنه أراد الهيئة والكيفية، ففي هذا جاء تشبيهه له بغسل الجنابة لا في الفرض والوجوب بما ذكرنا من الدلائل، مع أنه محفوظ معلوم عن أبي هريرة أنه كان يأمر بالغسل ولا يجيبه فرضا ويقول فيه كغسل الجنابة. قال ورواه سفيان وغيره عن عاصم بن عبيد الله عن نولة لبني أدهم عن أبي هريرة أنه خرج إلى المسجد فلقى امرأة قد تطيبت فقال أين تريدين يا أمة الله؟ قالت إلى المسجد. قال وله تطيبت؟ قالت نعم. قال فارجعي فاغسلي عنك الطيب، فإن الله لا يقبل منك حتى ترجعي فتغسليه عنك كغسلك من الجنابة. قال وبعض رواة هذا الحديث عن عاصم يرفعه إلى النبي عليه السلام. قال والحديث المذكور في أول هذا الباب عن
امرأة. نعم
نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. قال: والحديث المذكور في أول هذا الباب عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى. الحديث يشهد أيضا بما وصفنا، وبالله توفيقنا. وقد سوى أبو هريرة بين الغسل والطيب للجمعة، والطيب قد أجمعوا على أنه ليس بواجب، فكذلك الغسل. قال: رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس قال: سمعت أبا هريرة يقول: حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، يغسل كل شيء منه ويمس من طيب إن كان لأهله. قال: وهذا الحديث أثبت إسنادا من حديث مالك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: وقد مضى في الطيب يوم الجمعة في باب السواك ما فيه كفاية والحمد لله. وأما قوله في حديث سمرة وأبي سعيد: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، فإن أبا حاتم ذكر عن الأصمعي أنه سأل عن تفسير ذلك فقال فيها: أي بالسنة أخذ ونعمة الخصلة هي، أو قال: ونعمة الخصلة فعل. قال أبو حاتم: ونعمة بالتاء في الوصل والوقف هنا. قال أبو عمر: لو كان الغسل للجمعة واجبا فرضا لكان من فرائض الجمعة ألا تجزئ إلا به. قال: وقد أجمع العلماء على أن صلاة من شهد الجمعة على وضوء دون غسل جائزة ماضية. ويدلك على ذلك أيضا أن عثمان دخل يوم الجمعة وعمر يخطب، فقال عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت. فقال عمر: الوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل ولم يأمره بالخروج إلى الغسل ولا بالإعادة إذا صلاها بالوضوء بغير غسل، وعثمان قد علم من ذلك ما حمله على شهودها بغير غسل. قال: وهذا
الحديث إن شاء الله محمد يقرأ
أم سيد
الشيخ عمد، جزاك الله خير وبارك لك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: وهذا الحديث رواه مالك في هذا الباب عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر يخطب، وذكر الحديث ولم يقل إنه عثمان، وصح أنه عثمان من طرق كثيرة لهذا الحديث، وقد ذكرتها في التمهيد. وذكرنا هناك من وصل الحديث وأسنده، ومن قطعه وأرسله، وما فيه من المعاني والتوجيهات. والحمد لله. قال: وقول عمر في هذا الحديث الوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم قد جعله الله عيدا فاغتسلوا. وقد ذكرنا الحديث فيما مضى من هذا الكتاب، وذلك في باب السواك. وذكرنا في التمهيد أن عمر أول من تسمى بأمير المؤمنين، وأوردنا الخبر بذلك وما كان سببه هناك. وفي حديث ابن شهاب هذا من الفقه أيضا: شهود فضلاء السوق وطلبهم الرزق بالتجارة. وفيه أن السوق يوم الجمعة لم يكن الناس يمنعون منه إلا في وقت النداء، لقوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، الآية. ومن الدليل أيضا على أن الأمر بالغسل للجمعة ليس على الوجوب ما روته عائشة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد رضي الله عنهم في الوجه الذي من أجله أمروا بالغسل يوم الجمعة أول ما أمروا به. وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في التمهيد. فمن ذلك أن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: سألت عمرة عن غسل الجمعة، فذكرت أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان الناس عمال أنفسهم يروحون بهيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم وروى إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال: كان الناس يغدون في أعمالهم، فإذا كانت الجمعة جاءوا وعليهم ثياب درنة وألوانها متغيرة، قال: فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل ويتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. قال في الموطأ لمالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يروح إلى الجمعة إلا الدهن وتطيب، إلا أن يكون حراما ولم يذكر غسلا. وروى الداوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة أن ناس من أهل العراق جاءوا فقالوا: يا ابن عباس، الغسل يوم الجمعة واجب؟ قال: لا، ولكنه أطهر وأطيب وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فلا حرج، وسأخبركم كيف بدء الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا متقارب السقف، إنما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حار وقد عرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح، أذى بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، ثم جاء الله بالخير، ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل، ووسع مسجدهم، وذهب الذي كان يؤذي به بعضهم بعضا من العرق. وقد تقدم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قرنه بالسواك والطيب يوم الجمعة، وفي إجماع الجمهور من علماء المسلمين على سقوط وجوب الغسل يوم الجمعة وجوب فرض، لاتفاقهم على أن من شهد الجمعة بغير غسل أجزأته الجمعة ما يغني عن كل قول، إلا أنهم اختلفوا: هل غسل الجمعة سنة مسنونة للأمة، أم هو استحباب وفضل، أم كان لعلة فارتفعت وليس بسنة؟ فذهب مالك والثوري وجماعة من أهل العلم أن غسل الجمعة سنة مؤكدة، لأنها قد عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده والمسلمون، واستحبوها وندبوا إليها، وهذا سبيل السنن المؤكدة. ومن حجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل للجمعة بقوله: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وبما ذكرنا من الآثار بلفظ الأمر والوجوب فيما تقدم من هذا الباب. ثم جاءت الآثار المذكورة بجواز شهوده بغير غسل وبأنه أفضل إن اغتسل، يدل على أن ذلك أمر سنة لا فرض. وروى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن غسل الجمعة واجب هو؟ قال: هو سنة ومعروف. قيل له: إنه في الحديث واجب. قال: ليس كل ما جاء في الحديث يكون كذلك. وروى أشهب عن نعم قال وروى أشهب عن مالك أنه سئل عن غسل الجمعة أواجب هو؟ قال: هو حسن وليس بواجب. وهذه الرواية عن مالك تدل على أنه مستحب، وذلك عندهم دون منزلة السنة، إلا أن رواية ابن وهب عنه أنه سنة عليه أكثر أصحابه ابن عبد الحكم وغيره. وقد قال ابن القاسم: في من أتى الجمعة ولم يغتسل فإنه يخرج من المسجد إذا كان الوقت واسعا ثم يغتسل، وقاله ابن كنانة. قال ابن كنانة: إنما ترك عمر وابن عثمان للغسل لضيق الوقت، ولو كان فيه سعة لرده حتى يغتسل. ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سألت عطاء قلت له: الغسل واجب يوم الجمعة؟ قال: نعم، ومن تركه فليس بآثم. وقد ذكرنا في التمهيد حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. وهذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه إلا الوضوء للجمعة دون غسل، رواه أبو معاوية وجماعة من أصحاب الأعمش عن الأعمش هكذا. وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن مسعر عن وبرة عن همام بن الحارث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الغسل يوم الجمعة سنة، وكان الشافعي يقول إنه سنة، ويحتج في تفسير لفظ الحديث في وجوبه بحديث عائشة كان الناس عمال أنفسهم الحديث، وبحديث سامرة رضي الله عنه ومن اغتسل فالغسل أفضل، وقد ذكرناهما وما كان في معناهما فيما تقدم من هذا الباب. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن غسل الجمعة ليس بواجب وجوب سنة، ولكنه مستحب مرغب فيه كالطيب والسواك، وقال بعضهم الطيب يغني عنه، واحتجوا بأنه كان لعلة قد زالت على ما بينا في الآثار عن عائشة وابن عمر وابن عباس وغيرهم رضي الله عنه. وقد ذكرنا في التمهيد عن القاسم بن محمد أنهم ذكروا غسل الجمعة عند عائشة رضي الله عنها، فقالت إنما كان الناس يسكنون العالية فيحضرون الجمعة وبهم وسخ، فإذا أصابهم الروح سطعت أرواحهم فتأذى بهم الناس، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أولا تغتسلون. وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا لا يرون غسلا واجبا إلا غسل الجنابة، وكانوا يستحبون غسل الجنابة. هنا قول إبراهيم النخع يعني لا يرون، يقصد الكوفيين
يعني كلام عن أصحاب ابن مسعود،
عن أصحاب ابن مسعود نعم. وهذا كثير في موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني يعني. قال كانوا لا يرون قالوا كانوا لا يرون غسلا واجبا إلا غسل الجنابة، وكانوا يستحبون غسل الجمعة. وقال عبد الكريم بن مالك الجزري الطيب يجزي من الغسل يوم الجمعة. وأما حديثه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فقد ذكرنا في التمهيد اختلاف الألفاظ عن مالك في ذلك، فبعضهم يقول عنه كما قال يحيى إذا جاء أحدكم، ومنهم من يقول إذا راح أحدكم إلى الجمعة، ومنهم من يقول إذا أتى أحدكم، والمعنى كله سواء. وذكرنا هناك من جعل الحديث من أصحاب نافع عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال مالك، ومن جعله عن نافع عن ابن عمر عن حفصة وخالف في لفظه، فقال على كل محتل من الرواح إلى الجمعة، وعلى من راح إلى صلاة الجمعة الغسل، وكلهم يرفعونه إلى النبي عليه الصلاة والسلام من غير خلاف. وقد أجمع العلماء على أن من اغتسل بعد صلاة الجمعة مثل هذا لا يضر إن شاء الله، لأن يحتمل أن عبد الله بن عمر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وفي مرة أخرى يرويه عن حفصة عن النبي عليه الصلاة والسلام،
أو يكون من إسقاط الصحابي مرسل.
إسقاط الصحابي هو كله مروي عن صحابي في النهاية،
يعني عن النبي مباشرة ويسقط حفصة،
فهو مرسل صحابي، ومرسل الصحابي مقبول،
ففي كل حال لا يضر،
في كل حال لا يضر. نعم
نعم، بارك الله لك.
آمين. قال وقد أجمع العلماء على أن من اغتسل بعد صلاة الجمعة يوم الجمعة فليس بمغتسل للسنة ولا الجمعة ولا فاعل لما أمر به، فدل ذلك على أن الغسل للجمعة وشهودها لا لليوم، ودل على أن حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الغسل واجب على كل محتلم في كل أسبوع يوما وهو يوم الجمعة أنه ليس على ظاهره، وأن المعنى فيه على ما ذكرنا. وأما ألفاظ حديث ابن عمر هذا إذا جاء أحدكم الجمعة أو إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، فيدل على أن الغسل إنما يجب عند الرواح، والله أعلم. وإلى هذا ذهب مالك قال في الموطأ: من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه أو لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا، من اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزئ عنه. ومذهب الليث في ذلك كمذهب مالك على اختلاف عنه وعن الأوزاعي أيضا في ذلك، وروي عنهما أنه يجزيه إن اغتسل قبل الفجر للجنابة والجمعة، وقال الليث بعد الفجر. وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن من اغتسل للجمعة بعد الفجر أجزأه من غسله، وهو قول الحسن البصري والنخعي، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري، وهو قول ابن وهب صاحب مالك. وقال أبو يوسف: إذا اغتسل بعد الفجر ثم أحدث فتوضأ ثم شهد الجمعة لم يكن كمن شهد الجمعة على غسل. وقال أبو يوسف: إن كان الغسل لليوم فاغتسل بعد الفجر ثم أحدث فصلى الجمعة بوضوء فغسله تام، وإن كان الغسل للصلاة فإنما شهد الجمعة على وضوء. وقال مالك: من اغتسل الجمعة عند الرواح ثم أحدث فتوضأ شهد الجمعة أجزأه غسله، وإن اغتسل أول النهار يريد الجمعة لم يجزه من غسل الجمعة. وقال الثوري: إذا اغتسل يوم الجمعة بعد الفجر من جنابة أو غيرها أجزأه من غسل الجمعة. قال الطحاوي: فهذا يدل على أن الغسل عنده لليوم لا للرواح إلى الجمعة. وقال الأوزعي: الغسل هو للرواح إلى الجمعة، فإن اغتسل بعد الفجر لم يجزه من غسل الجنابة، وهذا خلاف ما تقدم عنه. وقال الشافعي: الغسل للجمعة سنة، ومن اغتسل للفجر للجنابة ولها أجزأه، وإن اغتسل لها دون الجنابة وهو جنب لم يجزه. وقال ابن الماجشون: إذا اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل. فهذا يمكن أن يكون مذهبه في ذلك كمذهب مالك، ويمكن أن يكون كمذهب الثوري. وقال الأثرم: سئل ابن حنبل عن الذي يغتسل سحر الجمعة ثم يحدث، أي يغتسل أم يجزيه الوضوء؟ فقال: يجزيه ولا يعيد الغسل. ثم قال: ما سمعت في هذا بأعلى من حديث ابن أبزة. وحديث ابن أبزة ذكره ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن عيينة عن عبدة بن أبي لبابة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث بعد الغسل فيتوضأ ولا يعيد غسلا. قال أبو عمر: هذا يدل على المداومة وعلى أنه كان غسله قبل الرواح. واختلف العلماء في من اغتسل للجمعة وهو جنب ولم يذكر جنابته، فذهب الطائفة منهم إلى أنه يجزي من غسل الجنابة وإن كان ناسيا لها في حين الغسل.
يعني ذهب في هذا الاستدلال كأنه يذهب إلى أن قوله يوم الجمعة اليوم يبدأ يعني من الليلة، لأنه بيقول سحر
يغتسل. نعم، من الليلة. نعم
نعم،
سحر الجمعة. نعم، هو هذا مذهبه.
نعم، لأنه في القول بيقول سحر والاستدلال يغتسل يوم الجمعة، فهنا كأنه يعني يلحق الليلة باليوم.
نعم، الله أعلم.
نعم.
قال: واختلف العلماء في من اغتسل الجمعة وهو جنب ولم يذكر جنابته، فذهب طائفة منهم إلى أنه يجزي من غسل الجنابة وإن كان ناسيا لها في حين الغسل. وممن ذهب إلى ذلك ابن كنانة وأشهم وابن وهب ومطرف وابن نافع ومحمد المسلمة وابن الماجشون، وهؤلاء كلهم أصحاب مالك. وبه قال المزني صاحب الشافعي، وقال آخرون: لا يجزيه ذلك عن غسل الجنابة حتى ينوي غسل الجنابة ويكون ذاكرا لجنابته في حين غسله قاصدا إلى الاغتسال منها. وممن ذهب إلى هذا ابن القاسم وحكاه ابن عبد الحكم عن مالك هو قول الشافعي وأكثر أصحابه، وبه قال داود. ولم يختلف قول مالك وأصحابه أن من اغتسل للجنابة لا ينوي الجمعة معها أنه غير مغتسل للجمعة، ولا يجزيه من غسل الجمعة إلا ما رواه محمد بن الحكم عن أشهب أنه قال يجزيه غسل الجنابة من غسل الجمعة. وقد رواه أبو إسحاق البرقي أيضا عن أشهب، وهو قول مالك وأصحابه أن من تيمم للفريضة جاز أن يصلي بها صلاة السنة والنافلة، ولا يجزئ عند واحد منهم أن يتيمم للنافلة فيصلي به الفريضة، وهذا يقضي لقول أشهب. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة والثوري والشافعي والليث بن سعد والطبري المغتسل للجنابة يوم الجمعة يجزيه من غسل الجمعة ومن الجنابة جميعا إذا نوى غسل الجنابة وإن لم ينوي الجمعة. وأجمعوا على أن من اغتسل ينوي غسل الجنابة والجمعة جميعا في وقت الرواح أنه يجزيه منهما جميعا، ولا يضره اشتراك النية في ذلك إلا قوما من أهل الظاهر وبعض المتأخرين فإنهم شذوا فأفسدوا الغسل إذا اشترك فيه الفرض والنفل، وهذا لا وجه له. ولو نوى بوضوء الفريضة والنافلة لم يضره. وقال الأثرم قلت لابن حنبل رجل اغتسل يوم الجمعة من جنابة ينوي به غسل الجمعة، فقال أرجو أن يجزيه منهما جميعا. قلت له يروى عن مالك أنه قال لا يجزيه عن واحد منهما، فأنكره. قال أبو بكر حدثنا أحمد بن أبي شعيب قال حدثنا موسى بن أعيان عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا. باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. ذكر فيه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وبعض الرواة عن مالك يقول فيه والإمام يخطب يوم الجمعة. وكذلك اختلفت فيه الألفاظ عن أبي هريرة وقد ذكرناها في التمهيد. ولمالك فيه غير هذا الإسناد وقد ذكرناه في التمهيد. ومعنى قوله قد لغوت أي جئت بالباطل وما ليس بحق، واللغو الباطل. قال قتادة في قوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، قال لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم، قال والزور الكذب. وقال أبو عبيد اللغو كل شيء من الكلام ليس بحسن، والفحش أشد من اللغو، واللغو والهجر في القول سواء، أليس كذلك يا الهجر؟
بلى.
واللغو والهجر في القول سواء، واللغو واللغى لغتان. قال العجاج عن اللغى ورفث التكلم، ولا خلاف عليه بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطب.
ورفث
يعني ورفث التكلم،
فلا رفث.
نعم. عن اللغى ورفث التكلم. قال ولا خلاف عليه بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها، واختلف في من لم يسمعها، وجاء في هذا المعنى خلاف عن بعض المتأخرين. فروي عن الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وأبي بردة أنهم كانوا يتكلمون والإمام يخطب إلا في حين قراءة القرآن في الخطبة خاصة. طبعا مثل هذا الذي ورد عن الشعبي وسعيد وإبراهيم ورد عنهم هذا في حال خطبة الحجاج بن يوسف الثقفي لما دخل عليهم، فكانوا لا يستمعون ويقولون نسمع لهذا الفاسق، يعني هذا ليس عاما مطلقا يعني.
نعم، يعني خاص بالحال التي كان عليها الخطيب.
نعم، كانوا لا يرون سماع خطبة الحجاج فكانوا يتكلمون ويخطب.
نعم.
قال: وفعلهم هذا مردود عند أهل العلم بالسنة المذكورة في هذا الباب، وأحسن أحوالهم أن يقال إنهم لم يبلغهم الحديث في ذلك، لأنه حديث انفرد به أهل المدينة ولا علم لمتقدمي أهل العراق به. ورد عنهم ما أمرنا أن نسمع لهذا. قال: واختلف العلماء في وجوب الإنصات على من شهد الخطبة إذا لم يسمعها لبعده من الإمام، فذهب مالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي إلى أن الكلام لا يجوز لكل من شهد الخطبة سمع أو لم يسمع. وقد كان عثمان يقول في خطبته: استمعوا وأنصتوا، فإن المنصت الذي لا يسمع له من الأجر مثل ما للمستمع الصامت. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما كانا يكرهان الكلام والصلاة بعد خروج الإمام ولا مخالف لهؤلاء من الصحابة، فسقط قول من قال بقول الشعبي ومن تابعه. وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم قال: إني لأقرأ حزبي إذا لم أسمع الإمام بالخطبة يوم الجمعة. وعن ابن جريج عن عطاء قال: يحرم الكلام ما كان الإمام على المنبر، وإن كان قد ذهب في غير ذكر الله. قال: ويوم عرفة والعيدين كذلك في الخطبة. الشيخ الألباني رحمة الله عليه، طبعا معروف أن ابن جريج هذا يدلس، كان ذكر فائدة عن ابن أبي خيثمة، أن ابن جريج لما يقول عن عطاء فقد سمعه من عطاء، لا يتطرق إليه احتمال التدليس، يعني هذا منصوص ابن جريج. إذا قلت عن عطاء فإنما هي بمنزلة حدثني عطاء، إنه مشهور يعني بالتدليس ابن جريج رحمة الله عليه.
وهذه تكون من المستثنيات خاصة لابن جريج في كلمة عن،
يعني يستثنى ما يرد معنعنا عن عطاء.
نعم.
لأنه نص على ذلك بنفسه يعني. وعن قال ابن جريج: قلت لعطاء: أسبح وأهلل وأدعو الله في نفسي يوم الجمعة وأنا أعقر الخطبة؟ قال: لا، إلا الشيء اليسير واجعله بينك وبين نفسك. قلت لعطاء: كنت لا أسمع الإمام أسبح وأهلل وأدعو الله لنفسي ولأهلي وأسميهم بأسمائهم. قال: نعم. وعن معمر قال: سئل الزهري عن التسبيح والتكبير والإمام يخطب، قال: كان يؤمر بالصمت. قلت: فإن ذهب الإمام في غير ذكر الله في الجمعة؟ قال: تكلم إن شئت. قال معمر وقال قتادة: الحدثوا فلا تحدث. وقد مضى في التمهيد من هذا كثير. إن حدثوا فلا تحدث،
ولا إن أحدثوا فلا تحدث.
أنا أظن ذلك، إن أحدثوا فلا تحدث،
ظني هذا. نعم. ويكون قوله في غير ذكر الله كأنه يعني كناية عن الكلام في الأمور التي كانوا يتكلمون فيها، مثل ما
هذا كله
بعض الفقهاء من إن الخطيب إذا أخذ في الدعاء للظالم وغيره أنه ينشغل بذكر الله.
نعم. هذا كان السلف مبتلون به في زمان بني أمية، والقتادة كان بصري ومعمر كان في اليمن، فهؤلاء كلهم يعني كانوا مبتلون ببعض الولاة الظلمة الذين يعني كانوا يفعلون أشياء مخالفة.
نعم.
قال: وقد مضى في التمهيد من هذا كثير من يرى أنه إذا أخذ الإمام في غير ذكر الله والموعظة أن يتكلم الليث بن سعد وعروة بن الزبير وابنه عبد الله بن عروة، والأسانيد عنهم في التمهيد. وأما عكرمة وعطاء بن عبد الله الخراساني فقال: من قال صح والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. قال أبو عمر: يريد في تمام أجر الذي شاهد الخطبة صامتا، أي لا جمعة له مثل جمعة هذا، والله أعلم. لأن الفقهاء في جميع الأمصار يقولون إن جمعته مجزية عنه ولا يصلي أربعة. قال ابن وهب: من لغى كانت صلاته ظهرا، يعني في الفضل. قال ولم تكن له جمعة وحرم فضلها. وقال ابن جريج قلت لعطاء هل تعلم شيئا يقطع جمعة الإنسان حتى يجب عليه أن يصلي أربعا من كلام أو تخطى رقاب الناس أو غير ذلك؟ قال لا. وعلى هذا جماعة الفقهاء
من كلام أو تخطي رقاب الناس.
نعم هي هكذا إن شاء الله. أو تخطي رقاب الناس أو غير ذلك؟ قال لا. وعلى هذا جماعة الفقهاء لأن الصلاة وإن كانت قصرت للخطبة كما زعم بعض الفقهاء فإنها لا يفسدها ما كان قبل الإحرام منها، فقد يدرك المصلي من الجمعة ركعة وتفوته الخطبة فتجزيه صلاة ركعتين. نعم. وطبعا هذا الذي يروى أن صلاة الجمعة يعني بديل عن ركعتين من صلاة الظهر.
نعم.
وقال بعض الفقهاء لو أدركه في التشهد صلى ركعتين، وسيأتي القول في ذلك في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله. واختلفوا في تشميت العاطس ورد السلام في الخطبة، فقال مالك وأصحابه لا يرد السلام ولا يشمت العاطس والإمام يخطب إلا أن يرد إشارة كما يرده في الصلاة، كما يرده في الصلاة، إلا أن يرد كما يرد كما يرده في الصلاة. وقول أكثر أهل المدينة منهم سعيد بن المسيب وعروة، وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، قالوا لا يرد السلام ولا يشمت العاطس. وقال الثوري والأوزعي وغيرهما لا بأس برد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب. وقول الحسن البصري والنقعي والحكم وحماد والشعبي والزهري. واختلف في ذلك قول الشافعي فقال بعراقي قول مالك، وقال بمصر ولو سلم رجل لم يسمع الخطبة كرهت ذلك ورأيت أن يرد عليه بعضهم لأن رد السلام فرض. قال ولو شمت عاطسا قد حمد الله رجوت أن يسعه فضله لأن التشميت سنة. واختاره المزني وحكى البويطي عنه أنه لا بأس برد السلام وتشميت العاطس والإمام يخطب في الجمعة وغيرها. وكذا حكى إسحاق المنصور عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وكذلك حكى الأثرم عن أحمد أيضا. وقد روي عن أحمد أيضا إذا لم يسمع الخطبة شمت ورد السلام، وهو قول عطاء. وقال الطحاوي لما كان مأمورا بالإنصات للخطبة كما هو مأمور بالإنصات في الصلاة لم يشمت كما لا يشمت في الصلاة. قال فإن قيل رد السلام فرض والصمت للخطبة سنة، قيل له الصمت فرض لأن الخطبة فرض وإنما يصح بالخاطب والمخطوب عليهم. قال أبو عمر الذي عليه أصحابنا أن الصمت فرض واجب بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي سنة مجتمع عليها معمول بها، وقد أجمعوا على أن من تكلم ولغى لا إعادة عليه للجمعة ولا يقال له صلها ظهرا. فلما أجمعوا على ما وصفنا دل على الإنصات ليس على أن الإنصات ليس من فرائضها، لأن الشأن في فرائض الصلاة أن يفسد العمل بتركها، فهذا يدلك على أن الإنصات ليس بفرض، والله أعلم. نكمل إن شاء الله ولا نقف؟
لا بأس نقف هنا إن شاء الله.
إن شاء الله رب العالمين.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.